بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعل استماعنا اجتماعا مباركا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل أيها الإخوة مجلسنا في تدبر سورة البقرة، ووقفنا عند قصة بني إسرائيل عند قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة واردة في سياق الإنكار على علماء بني إسرائيل الذين بين يديهم كتاب الله التوراة ويعلمون الناس منه من البر والإحسان وما أمر الله تعالى به واتباع الحق، لكنهم ينسون أنفسهم في أمرين. الأمر الأول أنهم يعلمون أن في هذا الكتاب في التوراة وصف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه ثم لا يتبعون، والأمر الثاني أن من ديدنهم أنهم يعلمون الناس ولا يمتثلون ما أمر الله عز وجل به في كتابه. ولهذا قال الله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة ربما فهمها بعض الناس فهما غير صحيح، وهو قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنه يظن بعض الناس أن الذي ينصح ويدل الناس على الخير ويأمرهم به مع عدم قيامه به، أو بمعنى آخر مع عدم التزامه به، أن ذلك داخل في هذه الآية. وإذا قلنا بذلك فإننا لا شك أننا سنحرم أنفسنا خيرا كثيرا. لو أن الإنسان أيها الأخوة لا يأمر بالخير، مثلا بقيام الليل أو بالجهاد في سبيل الله أو بأعمال البر، وهو لا يستطيعها أو مقصر فيها مع اجتهاده في أعمال صالحة أخرى، فإن هذا غير داخل في الآية، إلا إذا كان الإنسان هذا ديدنه يأمر الناس ولا يبالي بما يأمر الله عز وجل به ومع حرصه في امتثال ما أمر الله تعالى به قدر طاقته. إنما السياق هنا في حال علماء بني إسرائيل ومن شابههم ممن ديدنه فقط أنه يأمر وينهى من غير أن يمتثل ويطبق. ثم قال الله عز وجل: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا يدل أيها الإخوة على أمر، وهو أن الذي يتلو الكتاب ولا يعقل ما فيه ولا يمتثل ما فيه ولا يتدبر ما فيه فإنه ناقص في أداء حق هذا الكتاب، لأن الله تعالى قال: وأفلا تعقلون، يعني يجب على من تلا كتاب الله تعالى أن يعقل. ما معنى أن يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم يكذب، ويقرأ قول الله تعالى: وحرم الربا ثم يأكل الربا، ويقرأ قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا ويعق والديه. إذن ليس هذا بقارئ القرآن، وليس هذا بمن تلاه حق تلاوته ويتلونه حق تلاوته، أي يمتثلونه يتلونه مع الامتثال. لذلك أيها الإخوة حري بنا ونحن في شهر رمضان، ويسألني قبل قليل أحد الإخوة يقول: هل أولى أن أقرأ سردا وأختم قدر طاقتي، أم أقرأ مع الحرص على قدر من التدبر الذي أدرك فيه يعني معاني أو مراد الله عز وجل، يعني يحرك قلبي ويبعثني على العمل، أقول لا شك أن القراءة بتدبر، وليس المقصود هنا قراءة بتدبر عميق مع وقوف كما نفعل الآن، يعني نقف مع الآية طويلا، ليس المقصود ذلك، إنما المقصود أن تفقه معنى قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فتنظر هل أنت ممن يحافظ على الجماعة أم لا. هكذا تذكر نفسك ما تضمنته هذه الآيات. هذا المنهج أيها الأخوة، وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى في تلاوة كتاب الله. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الأمر هنا ابتداء وارد لبني إسرائيل. لماذا الله أمرهم بالصبر والصلاة أيها الأخوة؟ أمرهم بالصبر والصلاة لأنهم بالصلاة يعرفون الحق، بالصبر على ما أمرهم الله تعالى به والصلاة التي تدلهم على الحق. ويؤكد ذلك أيضا أن الله تعالى ذكر في هذه الآية وصفا باعثا على الإيمان، وصفا باعثا على الإيمان مع الصلاة، وهو قوله إيش؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكأن الله تعالى يقول لو كنتم على الحق لكانت صلاتكم تدلكم على اتباع الحق والخشوع والخضوع لله عز وجل. وكأن الله تعالى يقول في هذه الآية أو يبعثهم على أن يصلوا حتى يخشعوا. وكأن أيضا هذه الآية تدل على وصف في الثناء على المؤمنين الذين يصلون ويخشعون. في قوله وإنها لكبيرة تدل على أن من تركها فهو خارج عن هذا الوصف، ومنهم اليهود أو المخاطبون في هذه الآية ممن كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأخوة يمكن أن نلتمس من هذه الآية الكريمة معنى لطيفا مهما، وهو أن أعظم ما يبعثك على الصلاة ويشوقك إليها وتكون قرة عين لك كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تخشع فيها، لأن الله تعالى قال وإنها لكبيرة أي الصلاة على القول الصحيح، وإلا فالضمير هنا قيل راجع إلى الصفة الجامعة بين الصبر والصلاة، ولكن الصحيح أنها على الصلاة لقوله تعالى وإنها كبيرة إلا على الخاشعين، والخشوع يكون في الصلاة دون الصبر. أقول ينبغي أن نحافظ على الخشوع وأن نحرص عليه، فإن ذلك من أعظم ما يبعث على الاشتياق للصلاة وأن تكون لنا الصلاة قرة عين. قال الله عز وجل إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وهذا يدل على أن خشوعك في الصلاة يبعثك على قربك من الله تعالى وتذكرك للحساب والجزاء وظنك باليوم الآخر. ولهذا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فلا شك أيها الأخوة أن الصلاة لها أثر كبير في تذكير العبد وصلته بالله وباليوم الآخر. وقال الله تعالى وأنهم إليه راجعون، تأكيد على البعث والجزاء والجزاء على العمل. ثم قال الله تعالى تكرارا للآية التي ذكرناها في الأمس يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقد سألنا بالأمس سؤال وعليه جائزة أو هدية، الفرق بين الآيات الثلاث في يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. جاءت في السورة ثلاث آيات، الآية الأولى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، الثانية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذه الثانية. الثالثة نفس الآية الثانية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كل آية لها معنى، كل آية لها مراد، فهل أحد منكم وجد لها جوابا ويعني بحث أو تأمل؟ تفضل. الأولى النعمة العامة، جميع الآيات الثلاث. لا، على كل حال هو هذا محتمل، لكن الذي يظهر الله تعالى بحسب سياق الآيات أن الآية الأولى في تذكيرهم بنعمة الله عز وجل عليهم بالكتاب وبالنعم عموما، يعني كما ذكرت هي عامة الأولى، ويخص منها العهد وهو التوراة، يعني قال وأوفوا بعهدي، وقلنا لكم بالأمس أن العهد قيل هو التوراة وقيل هو العهد الذي بينه وبين الله عز وجل. على كل حال الآية الأولى هي ظاهرة في العموم. الآية الثانية ارتبط بها قول الله وأني فضلتك مع العالمين، يعني نعمة التفضيل، نعمة التفضيل، هناك نعم عامة وهنا نعمة التفضيل. النعمة الثالثة أو الآية الثالثة هي واردة بعد أن بين لهم الحق ودعاهم إليه وخصهم بالخطاب وناداهم وأظهر نعمه عليهم وبين لهم كل بيان، فكأن النعمة الثالثة هي نعمة البيان، بيان الحق لهم وتجليته، وأيضا نعمة كونهم بعثوا أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فهذه نعمة من النعم التي هم فيها، فكان من الواجب عليهم أن يعرفوا فضل الله عز وجل عليهم فيتبعوا هذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن نعمة الله عليهم أنهم رأوا هذه النعمة، فكأن الآية الثالثة ظاهرة في بيان الحجة عليهم، بيان الحجة وظهورها وتوضيحها. طيب، ثم قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ما المناسبة أيها الأخوة أن الله ذكر واتقوا يوما بعد قوله واذكروا نعمتي؟ هنا نأخذ منهجا من منهجا قرآنيا، وهو أنه يتبع آيات الترغيب بالترهيب. فالترغيب هنا أولا أنه قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا فيه امتنان، والامتنان ترغيب، فأتبعه بما يخوفهم لئلا تبطر بهم النعمة ويروا أن تفضيل الله تعالى عليهم بهذه الآية دليل على أنهم استحقوا التفضيل فليسوا بحاجة إلى أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فقطع عنهم من سبقهم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وذلك أيها الأخوة أنهم يعتقدون أن السابقين فيهم من الآباء والأنبياء سيشفعون لهم، يعتقدون أن الأنبياء فيهم والصالحين سيشفعون لهم سينفعونهم، فقطع الله تعالى الطريق عليهم في قضية هذه الوساطة وهذه الشفاعة، فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا سبيل إلى أن ينفعكم يوم القيامة أحد بجزاء أو بشفاعة. ولذلك قال بعدها ولا يقبل منها شفاعة، هم يظنون ويعتقدون أن أنبياءهم سيشفعون لهم، فقال الله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم تأملوا أيها الأحبة أن الله تعالى بعد هذه الآية عدد النعم عليهم. النعمة الأولى نعمة تفضيلهم كما ذكرنا قبل قليل وأنني فضلتكم على العالمين، فيها ذكر الله في هذه الآيات 10 نعم، لاحظوها معي وأتمنى أن تتابعوا معي في المصحف حتى تقفوا على الآية من خلال أو النعمة من خلال النظر في الآية. النعمة الأولى أني فضلتكم على العالمين. النعمة الثانية قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إذن نجاتهم من فرعون، هذه النعمة الثالثة. الثانية الثالثة قال وإذ فرقنا بكم البحر، فرق البحر لهم نعمة، فرق البحر زيادة على النجاة، زيادة على النجاة، ولهذا قدمها ثم قال فأنجيناكم. والنعمة الرابعة قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني إغراق عدوهم، إغراق عدوهم نعمة، فإنه لو أنجاهم وأبقى عدوهم فربما أن العدو يصول عليهم مرة أخرى، فهذه النعمة الرابعة. ثم قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم، عفو الله عنهم بعد أن عبدوا العجل. ولا شك أن عفو الله عز وجل نعمة، وإلا فكان حقهم العقاب أن يعاقبهم. قال لعلكم تشكرون. النعمة السادسة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي أنه قد آتاهم الله الكتاب والفرقان. فقد نجعل الكتاب نعمة والفرقان نعمة، وهما كلاهما التوراة، وإن كان المفسرون اختلفوا، إلا أن المقصود الكتاب هداية والفرقان لبيان الحق من الباطل، والفرقان النصر على العدو، كما قال الله تعالى في سورة في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إيش قال؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني الفرقان يعني هو هدى بيان الهدايات، والفرقان بين الحق من الباطل. طيب هذه كم؟ 7. الثامنة قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذه هل فيها نعمة ذي؟ إلى الآن ما فيها نعمة، بل فيها بيان ظلمهم لأنفسهم، لكن النعمة بعدها. قال فتوبوا اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. النعمة الثامنة هي أن الله تعالى فتح لهم باب التوبة، فتح لهم باب التوبة بعد أن عبدوا العجل. سنعود إلى الآيات تفصيلا لكن نأخذها إجمالا. نعم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فتاب عليكم. النعمة الثامنة أو التاسعة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، هذا ما فيها نعمة، هذه جريمة، جريمة أنهم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ومع هذه الجريمة التي قالوا فيها لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إلا أن الله عز وجل نعم قال فأخذتكم الصاعقة أهلكم الله، ثم قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذه النعمة التاسعة يعني بعدهم بعد موتهم. ثم قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذه النعمة العاشرة، هذه نعمة العاشرة هو أن الله أظل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. أيضا من النعم في قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، هذه نعمة أن الله عز وجل أمرهم بدخول بيت المقدس، فهي نعمة أن الله تعالى هيئ لهم ذلك. وأيضا من النعم عليهم قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، هذه 12 نعمة ذكرها الله تعالى في هذه الآيات ساقها، ومع ذلك أيها الإخوة مع هذه النعم إلا أن بني إسرائيل ما آمنوا ولا اتبعوا، كفروا وكذبوا، ولذلك قال الله تعالى في آخرها ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أرأيتم أيها الإخوة كيف إن تلك الأمة المغضوب عليها يؤتيها الله عز وجل من النعم العظيمة ويفضلهم تفضيلا ويؤتيهم من كل ما يسألون، ومع ذلك يكفرون، بل مع ذلك يجترئون على قتل أنبياء الله عز وجل. أرأيتم كيف حال تلك الأمة أيها الإخوة؟ دعونا أيها الإخوة نتدبر الآيات التي ذكرناها بتفصيل. الآية الأولى قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. كيف يسومونهم سوء العذاب؟ إذ أن فرعون وملأه كانوا يستخدمون، يعني قيل أن المقصود أن فرعون كان يستخدمهم في الحرف المهينة، كان وضع وآل فرعون وضعوا بني إسرائيل في المهن المهينة باستخدامهم، وهذا من العذاب. وقيل من العذاب أنه كان يقتل فيهم سنة ويحيي سنة، فهذا من سوم العذاب. وقيل أنه يهينهم ويعذبهم ويسجنهم ويذلهم إلى غير ذلك، والآية عامة وهو الأولى. قال تفسيرا لها أيضا: يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناءكم، ما قال يقتلون أبناءكم كما في سورة الأعراف. لماذا؟ بيان شدة الألم الذي كانوا عليه في في فيما كان يعذبهم به فرعون. تصور يا أخوان الكرام، يعني أيها أشنع، أن يقال قتله أو يقول ذبحه؟ الذبح أشد، وأنتم ترون فظاعة هذه المشاهد التي ترونها ويجترئ عليها بعض من ينتسب إلى الإسلام، فيذبح بالسكين ذبحا، كما اجترأ أيضا على ذلك ذبح أولئك المجرمين النصيريين في إخواننا في الشام، وأيضا الرافضة في العراق كما يفعلون في أهل السنة، يذبحونه ذبحا عياذا بالله بلا رحمة. لا شك أيها الأخوة أن الذي يفعل ذلك لا رحمة في قلبه. فلذلك قال الله تعالى: يذبحون أبناءكم. هنا السياق في تعداد النعم، فلما كان السياق في تعداد النعم بإنقاذهم جاء بوصف الألم عندهم في أعلى ما كان عليه، يعني يتذكر نعمة الله عز وجل عليهم. وذا قال: ويستحيون نساءكم. ما المقصود باستحياء نسائهم؟ أنهم يجعلونهن أحياء، يقتلون الأبناء ويستحيون النساء، يعني يجعلونها أحياء ليستخدموهن، ليستخدموهن في الخدمة، وقيل أيضا لينالوا منهن في أعراضهم. قال: وفي ذلكم بلاء، بلاء، لا شك بلاء. تصور قومي أخواني الكرام يقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم، كيف حالهم؟ في ذلة ومهانة وبلاء عظيم. وهذا نشاهده الآن في بعض بلاد المسلمين، كيف شردوا وقتلوا وذبحوا وطردوا في بلاء. قال الله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. وفرق البحر كما تعرفون، وقد جاء تفصيله في سورة طه وغيرها، أنهم حين خرج فرعون وقومه لمطاردة موسى وقومه، وقال قوم موسى لموسى: إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إنما يا ربي سيهدين. ثم أوحى الله لموسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كم انفلق؟ كم انفلق؟ انفلق 12 على حد على عدد أسباطهم. ولذلك قال: وإذ فرقنا بكم البحر. فنعمة الفرق هذه نعمة غير نعمة الأنجاء، يعني كون الله عز وجل فلق لهم البحر وجعله يعني أخاديد، كل سبط يعني لهم مسلك وسبيل واحد، أليست هذه نعمة؟ من أعظم النعم. فهو يقول: وإذ فرقنا بكم البحر، ثم قال: فأنجيناكم، وهذه نعمة أخرى أنجاهم من فرعون. ثم نعمة ثالثة: وأغرقنا آل فرعون. ولم يقل فرعون، يعني أغرقنا عدوكم كلهم. لو غرق فرعون ربما انبعث فرعون آخر، لكن الله تعالى يمتن عليهم بأنهم قد أغرق آل فرعون كلهم. ثم نعمة أخرى أنه أغرقهم وهم ينظرون. رأيتم كيف أن الله عز وجل يجلل لهم النعم ومع ذلك لا يؤمنون؟ يعني لا شك أن إهلاك عدوك أمامك فيه قرة عين لك، وفيه نشوة من العزة والفرح. فهو قال: وأنتم تنظرون. ثم قال الله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة في الميعاد، ثم 40 ليلة، ثم اتخذتم العجل، أي أنهم لما ذهب موسى إلى قومه إلى ميقات ربه، وكان مما كان أن السامري أخذ حفنة من التراب، من تراب الرسول، قيل جبريل وقيل موسى، فصنع منه عجلا له خوار، يعني يخرج له صوت، صنعه على طريقة معينة يخرج منه الهواء من خلفه يعني يصدر منه صوت. فلما رأوا هذا العجب فيه، وأن العجل يعني له صوت، عبدوه من دون الله عياذا بالله. رأيتم، وهم أتباع نبي، النبي ليس بينهم وبين عبادتهم إلا 40 إلا أياما. هذا يدل على أن هؤلاء يعني قوم لم يعرفوا نعمة الله عز وجل عليهم بإرسال الرسول، وليسوا على أهل بأن يكونوا على ما فضلهم الله تعالى به عليهم، ولذلك سلب الله كافتا عنهم. ثم قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ومع ذلك أيها الأخوة، قال الله: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ما أرحم الله وما ألطفه بهؤلاء، يعبدون غيره مع النعم التي هم فيها ومع نبي الله فيهم، ومع ذلك يعفو عنهم. ما أرحمه سبحانه وتعالى وألطفهم. قال: لعلكم تشكرون. ثم قال في نعمة أخرى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يعني أتاهم التوراة فيها الهدى وفيها الفرقان لعلهم يهتدون، فهل اهتدوا؟ لم يهتدوا. أرأيتم كيف هم في طباعهم الغليظة وقسوة قلوبهم؟ قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كيف اقتلوا أنفسكم؟ كانت توبة بني إسرائيل أيها الإخوة، وهذا مما يظهر لنا نعمة الله عز وجل على أمة محمد، كانت التوبة فيهم أن من فعل من عصى الله عز وجل معصية كبيرة، يعني جماعة، يقتل بعضهم بعضا حتى يأذن الله بالتوبة فيعفو عن الباقين. فماذا كان؟ كان أن جمعهم موسى عليه السلام، اجتمعوا في ليلة مظلمة، فجلس يقتل بعضهم بعضا لأنهم أدركوا جرمهم بعبادة العجل، فخشوا أن يعاقبهم الله عقابا أليما، فبدأ يقتل بعضهم بعضا، حتى قيل قتل منهم 70 وقتل أو قيل غير ذلك، حتى قال الله تعالى، قال: فتوبوا إلى بارئكم ذلكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي أنزل الله توبته عليهم، فأبقى بعضهم مع موسى عليه السلام. ثم قال الله: إنه هو التواب الرحيم. ثم قال: وإذ قلتم يا موسى. أرأيتم يا أخوان الكرام، تأملوا معي هذه الآية وهذا الجرم الذي مع ذلك، مع ما أنزل عليهم وما عاقبهم به، يقولون: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انظروا يا أخوان الكرام إلى أي قسوة هم وصلت بهم الحال. قال الله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نزلت عليهم صاعقة من السماء فأبادتهم أو قتلتهم في أماكنهم. طبعا اختلف العلماء في هذه الآية، قيل أن الصاعقة هذه يعني قتلتهم موتا، وقيل أنهم أغمي عليهم من الصاعقة وهولها، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنهم ماتوا. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وقوله من بعد موتكم يدل أنهم على ماتوا. إذن بنو إسرائيل قد ماتوا فأحياهم الله تعالى، إما أن يكون المقصود بهؤلاء ليس جميع بني إسرائيل وإنما القوم الذين قالوا ذلك، وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم، لأن الله تعالى ينسب القول إلى الجميع لأنهم يعني رضوا به أو كانوا حاضرين له. قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم قال بعد ذلك في امتنان الله عز وجل عليهم: وظللنا عليكم الغمام. إيش الغمام؟ ما هو الغمام؟ السحاب. طيب لماذا قال ما قال السحاب؟ قال الغمام. ما الفرق بين السحاب والغمام؟ ها؟ السحاب تمطر والغمام الغمام والله تعالى أعلم فيه رقة أرق من السحاب، فهو أرق من السحاب يمشي معهم يظلهم، فالغرض منه الظل أصلا، أما السحاب فالأصل فيه الماء أصلا والمطر. ثم قال الله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ما الفرق بينهما؟ ما المراد بالمن؟ ما المراد بالمن؟ ها؟ والسلوى؟ نعم، المن هو نوع من أنواع الطير، والسلوى يعني نوع من الأكل ونوع من الشرب. الأكل هو المن وهو من أطايب الطعام عندهم، والسلوى هو مثل الشمع أو العسل أو شيء يقطر من الشجر أو ينزل عليه من السماء، ينزل عليه من السماء. قال: وأنزلنا عليكم السلوى، فهو نوع من كالعسل إلا أنه أقرب إلى الشمع أو أقرب إلى الشمع العسل أو أقرب إلى يعني الغلظة. فقال الله تعالى يعني أنزلنا عليكم نوعا من الأكل ونوعا يعني طعامان فيهما كفاية لكم، ومع ذلك ما اكتفوا بهما، ما اكتفوا بهما كما سيأتي. قال الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. ما هي القرية؟ بيت المقدس. طبعا العلماء اختلفوا، المفسرون اختلفوا في هذه القرية، بعضهم قالوا بيت المقدس وبعضهم قالوا أريحة وبعضهم قالوا يعني أقوال، لكن الصحيح أن القرية هي بيت المقدس. والدليل أنه قال في سورة الأعراف ماذا قال؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فدل على أن المقصود بالقرية هنا هي بيت المقدس. قال الله تعالى: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وهذا يؤكد أن بيت المقدس لأنها أرض مباركة، فأباح الله لهم، أكرمهم بالدخول فيها وأكرمهم أيضا بالأكل منها حيث شاءوا رغدا. ولذلك قال رغدا، والرغد هو الواسع المتاح، الواسع المتاح. ثم قال: وادخلوا الباب سجدا. أمروا أن يدخلوا الباب وهم ركع، السجود مقصود هنا الركوع، يعني يدخلون وهم منحنون، منحنين إشارة إلى الخضوع لله عز وجل، يدخلوها كأنه شكر لله وخضوع له في هذا الدخول. وماذا فكان فعل؟ ماذا فعلوا؟ وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا. حطة قالوا حط يعني قال حطة يعني حط عنا ذنوبنا، يعني ادخلوها وأنتم في حال خضوع وانكسار وتضرع لله، وأيضا سؤال من الله عز وجل أن يغفر لكم ما سبق من ذنوبكم. يعني كأن الله تعالى يقول: سأطهركم من ذنوبكم كلها السابقة، فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا فعلوا؟ دخلوا على استاهم يعني من وراء من خلف يعني قهقرة، ومن يتراجعون وراء، يقولون حنطة، بدل حطة قالوا حنطة، يعني كأن همهم الحنطة وليس المغفرة، كأن همهم. وهذا من تبديل كلام الله عز وجل، ومن أيضا عدم تعظيمهم لأمر الله ونعمة الله عز وجل عليهم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يعني نغفر وسنزيدكم. كل ذلك ثم قال الله عنهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن اليهود من طباعهم أصحاب مادة. الله عز وجل يقول حنطة، فقالوا نحن لسنا بحاجة بها، كأنهم يقول لسنا بحاجة إلى المغفرة، نحن بحاجة إلى الحنطة، يعني نحن بحاجة إلى الأكل والشرب. هذا يدل على أن اليهود أهل مادة، وهذا واضح فيهم الآن اليوم. قال الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما هو الرجز الذي أنزله الله تعالى عليهم؟ ذكره الله تعالى في سورة المائدة في قوله عز وجل عن قصة بني، حينما قال الله تعالى، حينما أمرهم موسى عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال موسى، نعم، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمون فإنكم غالبون، إلى قول: قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فالمقصود بهذا هو قبل دخولهم، والآية التي معنا بعد أن دخلوا أو بعد أن يعني أرادوا أن يدخلوا. وهذا الذي أورد الخلاف بين المفسرين، أن هل هذا القول غير هذه القول، يعني هل هذه القصة في قرية غير البيت المقدس أم هي بيت المقدس؟ وهذا القول الذي فعلوه عند دخولهم بيت المقدس هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه المقصود عند دخولهم بيت المقدس بعد الأربعين. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآية تدلنا على نعمة من نعم الله على بني إسرائيل، وهو أنهم قالوا في وقت التيه استسقوا موسى، لأنهم ليس عندهم ماء في وقت التيه، لما أرادوا الدخول القرية ثم امتنعوا عن دخولها فكتب الله عليهم التيه، فقالوا لموسى فاستسقى، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فكان هذا الاستسقاء في عهد التيه. وإذ استسقى موسى لقومه، هناك في سورة الأعراف من المستسقي؟ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، وهنا المستسقي هو موسى، فكيف ما الجمع بينهما؟ يعني هم استسقوا موسى وموسى استسقى ربه. يعني سورة الأعراف تدلنا على بداية الأمر، وسورة البقرة تدلنا على نهاية الأمر. جميل. إذن سورة البقرة أكمل في معناها في كمال، يعني كمال القصة، ولأن السياق هنا أيها الإخوة في سياق الامتنان والنعمة، فذكر استسقاء موسى فيها. وأما في سورة الأعراف فليس المقصود الامتنان، وإنما ذكر أحوالهم وتاريخهم. طيب، دعونا نتأمل أيضا. قال لقوم اضرب، قل فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. في سورة المائدة، في سورة الأعراف ماذا قال؟ فانبجست. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الانبجاس بداية الخروج، والانفجار نهاية الخروج. والسياق هنا في تعداد النعم فذكر ما به تمام النعمة وهو الانفجار. يعني النعمة إذا رأيتم عينا مثلا تنفجر انفجارا وترتفع فوق يعني عاليا، أكبر نعمة من أنها يعني عين تمشي بهدوء أو بتخرج الماء يعني بشكل يعني يسير. لا شك أن الانفجار أعظم نعمة. فذكر الله تعالى هنا انفجارها 12 عينا إظهارا لكمال النعمة، و12 عينا بعدد أسباطهم، وهذا من نعمة الله عز وجل عليهم. قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم. ماذا نأخذ من هذا؟ لما أن موسى عليه السلام ضرب بالعصا فانفجرت، كل سبط منهم عرف أن هذه العين له، يعني هدي إليها. فما اختلفوا، ولو اختلفوا لاقتتلوا، لو اختلفوا لاقتتلوا، فلكن الله عز وجل جعل العيون على قدر عددهم حتى لا يختلفوا. قال الله عز وجل كلوا واشربوا من رزق الله، يعني من تمام نعمة الله عز وجل عليهم أن الله أباح لهم ذلك وقال كلوا. ماذا يأكلون؟ هنا عيون، ما الذي يأكلونه؟ ها، المن والسلوى الذي قال وانزلنا عليكم المن والسلوى. إذن كلوا من المن والسلوى واشربوا من العيون التي تفجرت لكم، وهذا من تمام نعمة الله عز وجل عليهم. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لماذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ ما المناسبة هنا؟ السياق كله في الامتنان، السياق كله في الامتنان بالأكل والشرب، فلماذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ هذه فيها لطيفة عجيبة يا أخوان الكرام، وهي تعالج خللا في الإنسان. ما هو؟ أحسنت، أنهم إذا أكلوا وشربوا وشبعوا فطروا فأفسدوا وعصوا. ولذلك قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. دلنا أيها الأخوة على أن الإنسان، وهذه مسألة مهمة جدا يا أيها الأخوة نأخذها درس، وهي أن الإنسان إذا توسع في المآكل والمشارب، وسع على نفسه والمآكل والمشارب والمساكن، يعني قد تجره ذلك إلى الترف، ثم تجره الترف إلى الفسق، فيتساهل في المعاصي ويتساهل، لأنه تجاوز من الحلال إلى أبعد منطقة، فكان قاب قوسين أو قرب من المكروه والمحرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. إيش ثم قال؟ إيش كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلذلك يا إخواني الكرام حري بالإنسان المؤمن أن لا يغل في المباحات وأن لا يتوسع نفسه. لا ينبغي الإنسان يا أخوة أن يركب، يعني يعتاد على ركب أن يركب أفخم السيارات أو السيارات الرافهة والمطاعم اللذيذة دائما، المساكن والأثاث يعني النفيس. ما ينبغي الإنسان يعتاد على ذلك، ولا ينبغي أي إنسان أيها الأخوة أن يعتاد على السفر والموائد المتنوع. عود نفسك أحيانا أن تأكل اليسير، عود نفسك يا أخي أن تأكل شيئا من طعامك الباقي وفضلته، بمعنى الذي بقي منه طعام أن يحفظ في ثلاجة مثلا أو كذا ثم يسخن. عود نفسك أحيانا. بعض الناس يا أخواني الكرام ما يشتهي أن يأكل يعني الطعام البائت حتى لو كان طيبا لذيذا، لم يتغير طعمه ولا رائحته. لماذا؟ اعتاد. فينبغي يا أخواني الكرام أن لا يعتاد الإنسان. والله يا أخواني الكرام وهذه مسألة مهمة، خصوصا أن لا تعود أبنائك الترف، لأنه لو تعودوا الترف ما استطعت أن تنزلهم على حاله. ولو قدر الله يا أخواني الكرام لو بلين ببلوى كيف يفعل الإنسان؟ يعني ما لا قدر الله لو كنت غنيا ثم افتقرت كيف تفعل؟ فينبغي الإنسان يا أخوان الكرام أن يكون متزنا، وأيضا لا يتوسع حتى يقع في الحرام، لأن من طبيعة الإنسان أنه يتوسع في الحلال وقع في الحرام. ولهذا قال الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم قال الله تعالى كم بقي أشهر؟ أظن نقف هنا. نعم تفضل. جميل جميل جدا جميل جدا. يقول أخ الكريم بارك الله فيه، يقول أن من أخذ هذه النعم وشكرها وأدى حقها فإن الله عز وجل سيزيده. لأن شكرتم لا أزيدنكم، لأن شكرتم لا أزيدنكم. ولا شك الإنسان يا أخواني الكرام، ونحن نرى الناس سبحان الله العظيم الذي ينعم الله عز وجل عليه فينفق ويعطي ويتصدق ويشكر الله عز وجل بهذه النعم بصلة رحمه، يفتح الله عليه أبواب الخير والنعمة ويزيده من فضله ويزيده يعني يزيده فضلا عنده وعند الناس. والآيات الحقيقة مليئة بالآيات بالدروس والعبر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا بالقرآن مهتدين مؤمنين، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الفهم لكتابه والهدى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.